بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره الأقوال والاختلاف في الملاك في ضمان القيمة، وهل هو القيمة يوم الفلس أم يوم الضمان أم أعلى القيم، حيث ذكرنا عدة احتمالات، أراد الشيخ الأنصاري قدس سره بعد ذلك أن يبين مطلبا يتعلق بذلك الاختلاف الحاصل، فيقول: اختلاف القيمة على ثلاثة أنواع، أو الزيادة في القيمة، ازدياد القيمة له ثلاثة مناشئ. الأول الازدياد بسبب قلة الوجود وندرة السلعة، بحيث لا يبذلها من عنده هذه السلعة، لا يبذلها إلا بأضعاف قيمتها السوقية. وقد تقدم الكلام عن ذلك سابقا في قضية الجمد الذي عند ملك العراق وإلى آخره، حيث قلنا هناك إن هذه القيمة ليست ملاكا لأنها ضرر وظلم للضامن، لذلك نتعامل مع الشيء النادر معاملة العدم. هذا أول. ثانيا أو المنشأ الثاني أن تكون زيادة القيمة لا لندرة السلعة، وإنما لزيادة القيمة سوقيا، يعني زيادة القيمة السوقية كما هو في أغلب الحاجات، يوما بعد يوم الأسعار شنو في تصاعد، فزيادة القيمة لا لندرة السلعة وإنما لزيادة الرغبة السوقية والقيمة السوقية، وهذا ما كنا نتكلم عنه إلى حد الآن. فالأقوال والاحتمالات والاختلاف المتقدم كله ناظر علما إلى زيادة القيمة السوقية. هذا الثاني. الثالث أن تكون زيادة القيمة لا لندرة العين ولا لزيادة القيمة السوقية، وإنما لزيادة في العين نفسها. والشيخ الأنصاري قدس سره طرح هذه المسألة على إجمالها، ولكن لا بأس بذكر بعض التفاصيل. فنقول: الزيادة في العين إما متصلة وإما منفصلة، يعني الزيادة في العين على نوعين: الزيادة المنفصلة كما في ثمرة الشجرة أو في الولد بالنسبة للحيوان حينما يلد مولودا، أو في اللبن أو الصوف، كل هذه نماءات وزيادات منفصلة، وحكم هذه الزيادات المنفصلة أنها بحكم العين ضمان كضمان العين. فإن قلنا في العين بضمان قيمة يوم الثلاث فهذه الأجزاء نضمن يا قيمة يوم الثلاث، إن قلنا يوم الغاص فهذه الأجزاء في يوم الغاص، وهكذا. إذا كانت الزيادة في العين زيادة منفصلة كما لو غصب شاة فأولدت أو غصب شجرة فأثمرت، فهذه الزيادة مضمونة أو ليست مضمونة على الغاصب؟ نعم هذه الزيادة مضمونة. زين ما هو حكمها؟ حكم العين، كل ما نقوله في العين نقوله في الزيادة المنفصلة. النوع الثاني الزيادة المتصلة، والزيادة المتصلة أيضا على نوعين، لأنها تارة تكون زيادة كمية وتارة تكون زيادة كيفية. أما الزيادة المتصلة الكمية فمثالها ما لو غصب شاة هزيلة فصارت ثمينة، يعني كان وزنها 10 كيلوغرامات بعد أن غصبها القصر وزنها 20 كيلو 30 كيلوغرام، فهي زيادة متصلة لو منفصلة؟ متصلة. زين كمية لو كيفية؟ كمية. النوع الثاني الزيادة المتصلة الكيفية، كما لو غصب عبدا لا يعرف القراءة والكتابة ولكنه بعد الغصب تعلم القراءة والكتابة، هذه زيادة في العين لكنها زيادة كمية لو كيفية؟ زيادة كيفية وتؤثر على القيمة. يعني العبد الأمي إذا كانت قيمته 100 فالعبد الذي يقرأ ويكتب قيمته مثل 150، فهي زيادة في العين وزيادة متصلة ليست منفصلة، لكنها ليست زيادة شنو؟ كمية، وإنما زيادة كيفية. سؤال، ما هو حكم الزيادة المتصلة سواء كانت كمية أم كانت كيفية؟ ما هو حكمها؟ مضمونة أو ليست مضمونة؟ الجواب، هناك حالة، الحالة أن يرجع الغاصب العين الواجدة لهذه الزيادة المتصلة، الكمية أو الكيفية، يعني يرجع العين وهي واجدة لمن؟ الزيادة، يعني يرجع الشاة وهي ثمينة، أو يرجع العبد وهو يعرف القراءة والكتابة، فهل على الضامن شيء آخر أو ليس عليه شيء آخر؟ إذا أرجع العين مع الزيادة فلا شيء عليه وذمته بريئة. هاي الحالة. الحالة الثانية أن تتلف العين بعد ذلك، يعني بعد أن زادت زيادة كمية أو زادت زيادة كيفية تلفت العين في يد الضامن، فماذا يضمن؟ الجواب، يضمن العين المشتملة على هذه الزيادة، يعني يضمن قيمة عبد كافر أو يضمن قيمة شاة ثمينة، يعني يضمن العين المشتملة على الزيادة. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن العين لم تتلف ولكن الذي تلف هو الزيادة، يعني الشاة بعد أن صارت ثمينة شنو؟ هزلت، وأرجعها إلى صاحبها وهي هزيلة. يعني حينما غصبها كان وزنها 10 كيلوغرام، ثم سمنت الجزر وزنها 20 كيلوغرام، ثم هزلت رجعة علم إلى 10 وأرجعها إلى مالكها. أو غصب العبد وهو لا يعرف القراءة والكتابة، ثم تعلم القراءة والكتابة ولكنه لم يرجعه إلا بعد أن نسي القراءة والكتابة، فيرجع العين لكن الزيادة يرجعها ولا يرجعها؟ الزيادة غير موجودة، فهل يضمنها أو لا يضمنها؟ الجواب هنا يجب عليه إرجاع العين، ويجب عليه أن يدفع قيمة الزيادة التي ذهبت. مثلا إذا كانت قيمة العبد الكاتب 150، هو قد يدفع يرجع العبد وقد يدفع بعضها 50 دينار، يرجع الشاة ويضمن قيمة 10 كيلوات إضافية التي ذهبت عند. لماذا؟ ما هي العلة؟ الجواب وذلك لأن الزيادة المتصلة هي جزء من العين، وتلف الجزئي مضمون كتلف العين الكاملة. فباعتبار أن الزيادة المتصلة جزء من العين فلا بد أن يضمنها عند إرجاع العين. يعني تماما كما لو غصب في صحيحة أبي ولاد، لو غصب البغل سليما ثم أرجعه مكسورا، يعني فقد جزءا منه، فالإمام حكم بمن؟ بدفع الأرش ما بين الصحيح والمعيب. هنا كذلك إذا أرجع الشاة وهي هزيلة، أو أرجع العبد وقد نسي الكتابة، فلا بد أن يرجع العين ويضمن شنو؟ النقص الحاصل. كما أن العين مضمونة فأجزاؤها مضمونة. إذن عندنا كم حالة صارت لحد الآن؟ 3 حالات. إذا أرجع العين مع الزيادة فلا شيء عليه، إذا تلفت العين يضمن العين مع الزيادة. زين إذا لم تتلف وإنما ذهبت الزيادة فقط، يرجع العين مع ضمان الزيادة التي ذهبت، فيدفع قيمة الزيادة. سؤال، أي قيمة يدفع؟ هل يجب عليه أن يدفع قيمة الزيادة يوم ظهورها؟ يعني يوم شنو؟ اللي هو يوم الضمان. يعني يدفع قيمة الزيادة يوم تعلم العبد للقراءة والكتابة، ويوم سمنة الشاة. مثل الشاة يوم الجمعة صارت ثمينة، فيضمن هذه الزيادة التي ذهبت بعد ذلك يوم ظهور الزيادة الذي هو أول أيام الضمان، أو لا يضمن هذه الزيادة يوم تلفها. يعني شنو يوم تلفها؟ يعني يوم ذهاب السمنة أو يوم نسيان القراءة والكتابة. فهل يجب عليه ضمان القيمة يوم الضمان؟ اللي هو ياهو يوم الضمان يوم ظهور الزيادة، أو لا يوم التلف؟ يعني شنو التلف؟ يعني ذهاب الزيادة، أو أعلى القيم من الضمان إلى التلف؟ الجواب تأتينا الآراء التي تقدمت سابقا. بعضهم قال يوم التلف، بعضهم قال يوم الضمان، بعضهم قال أعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الضمان. الخلافات السابقة تأتي. باليوم كل زادت كيلو مثلا، يعني خلال 10 أيام ايش قد زادت هي؟ 10 كيلو. يعني في اليوم الاول نضمن قيمة الكيلو الاول، في اليوم الثاني نضمن قيمة، كل يوم نضمن الزيادة التي حدثت فيه. هذا اذا قلنا المقياس على يوم الضمان. اما اذا قلنا المقياس على يوم الثلاث، يعني كل يوم تنقص فيه فنضمن قيمة تلك النقيفة حتى لو كانت تدريجية. اذا ما تقدم من خلافات انما هو في اختلاف القيمة السوقية. اما اذا كانت، اذا لخصت المطلب حتى اطبق العبارة، اما اذا كانت الزيادة في القيمة لا لزيادة القيمة السوقية وانما لزيادة في العين، فهذه الزيادة في العين مضمونة جزما، سواء كانت زيادة منفصلة أم كانت زيادة متصلة، وسواء كانت كمية أم كانت شنو كيفية. فلا شك أنه يضمن أعلى القيم، لكن أعلى القيم يا أعلى القيم، مو أعلى القيم السوقية، لا، أعلى قيمة وصلت إليها العين بسبب الزيادة. يعني أعلى قيمة وصلت إليها الشاة بسبب سمنتها أو بسبب سمنتها، أو أعلى قيمة للعابد بسبب تعلمه للكتابة والقراءة والحرف الأخرى. مثلا هو أخذ الشاة ووزنها 10 كيلوغرام، ثم صارت 15 كيلو، ثم صارت 20 كيلو، ثم صارت 25 كيلو. ما هو المقدار المضمون؟ 25، يعني أعلى القيم، لكن يا أعلى قيم، هذا يختلف عن أعلى القيم الذي ذكرناه سابقا. أعلى القيم الذي ذكرناه سابقا أن العين باقي على حالها لكن قيمتها شنو تصعد وتنزل، فنضمن أعلى القيم السوقية. أما هنا حينما نقول يضمن أعلى القيم، شنو مقصودنا من أعلى القيم؟ يعني أعلى درجات الزيادة التي هي في الحقيقة قيمة العين في يوم الزيادة، لا اختلاف القيمة السوقية. ثم إن جميع ما ذكرنا من الخلاف أن الضمان قيمة يوم الثلاث أو الضمان أو أعلى القيم، إنما هو في ارتفاع القيمة السوقية الناشئة من تفاوت رغبة الناس. يعني قيمة السلعة السوقية ارتفعت وصار عليها طلب شديد فارتفعت. أما إذا كان حاصلا، يا هو كان أو عن كانت أو ارتفاع القيمة، أما إذا كان ارتفاع القيمة حاصلا من زيادة في العين، فالظاهر كما قيل، طبعا يقفل عن الشهيد الثاني وعن صاحب الجواهر، عدم الخلاف في ضمان أعلى القيم. يعني شنو أعلى القيم؟ أعلى قيمة وصلت إليها بسبب الزيادة لا بسبب القيمة السوقية. طبعا انت ضيف بعد، سواء كانت الزيادة متصلة أم كانت الزيادة منفصلة، وسواء كانت الزيادة كمية أم كانت الزيادة شنو كيفية. يعني وفي الحقيقة يريد يفسر لك أعلى القيم، يقول لك لا تتصور أعلى القيم كالسابق أن السوق قيمته صعدت ونزلت، لا، وفي الحقيقة ليست قيم التالف مختلفة. يعني مو العين قيمها مختلفة مرة صعدت ومرة نزلت، لا، هي قيمتها واحدة، لكن مرة إذا قيمتها إذا وزنها 10 كيلوات لها قيمة، وإذا وزنها 20 كيلو لها قيمة. لأن لها قيمة واحدة لها قيم متعددة، هي قيمة واحدة فتختلف باختلاف وزن الحيوان. إذا كان وزنه 20 كيلوغرام أو 20 كيلوغرام فقيمته واحدة، إذا كان وزنه 25 فقيمة 25 أيضا واحدة. وفي الحقيقة ليست قيم الثالث مختلفة، وإنما زيادتها في بعض أوقات الضمان زيادة من؟ وإنما زيادتها زيادة القيمة في بعض أوقات الضمان لأجل الزيادة العينية الحاصلة فيه، في من؟ في العين، أو قل فيها أو الثالث النازلة. صفة المن النازلة؟ صفة الزيادة العينية النازلة منزلة الجزء الفائض، لأن الزيادة العينية هي جزء، فإذا ذهبت الزيادة هذا جزء ذهاب للجزء، والجزء مضمون بقيمته. طبعا لا تنسوا كلامنا أنه الزيادة إذا ذهبت، وإلا الزيادة لو موجودة وأرجعها لا شيء عليه. إذن إذا ذهبت الزيادة فلا بد أن يدفع قيمتها، لكن يا قيمة يقول نعم يجري الخلاف المتقدم في قيمة هذه الزيادة الفائتة، وأن العبرة بيوم فواتها، فوات من؟ فوات الزيادة الذي هو يوم التلف أو يوم ضمانها،
يوم ظهور
الزيادة، أو أعلى القيم من يوم ظهور الزيادة إلى يوم فواتها. الآراء المتقدمة ثم الشيخ الأنصاري قدس سره يتعرض إلى مطلب جديد يمكن أن نعنونه ببدل الحيلولة. نقول سواء كان المغصوب مثليا أو كان قيميا، الآن إذن بعد شنو انتهينا من البحث عن القيميات، لأن الأمر السابع كان عن من؟ عن ضمان القيمة. الآن نقطة نبدأ مطلب جديد، سواء كان المغصوب مثليا أو كان قيميا فلدينا ثلاثة عناوين. العنوان الأول تلف العين المغصوبة، وهذا ما تقدم الكلام عنه إلى حد الآن. في الأمر الرابع والخامس والسادس والسابع أنه إذا تلفت العين فلا بد أن يكون ضامنا لها، إن كانت مثلية فمثلها، وإن كانت عينية فقيمتها، أو إذا كانت قيمية فقيمتها. طيب يا حالة في حالة السر. العنوان الثاني هو تعذر العين، يعني العين تالفة أو ليست تالفة؟ ليست تالفة، لكن يتعذر الوصول إليها، كما لو غرقت في البحر مثلا، أو سرقت، أو ضاعت، فهي لم تتلف لكن يتعذر الوصول. هذا العنوان الثاني. العنوان الثالث لو سقطت العين عن المالية كالماء على النهر والثلج في الشتاء، فكم عنوان صار؟ التلف والتعذر والسقوط عن المالية. أما العنوان الأول فقد تقدم البحث عنه وهو عنوان التلف. الآن نتكلم عن العنوان الثاني اللي هو شنو العنوان الثاني؟ عنوان التعذر، ونطرح فيه جملة من الأسئلة. السؤال الأول، ما هو حكم التعذر؟ الجواب، الظاهر أن حكم التعذر يعني تعذر الوصول إلى العين حكمه حكم تلف العين، فلا بد على الغاصب أن يضمن. يعني إذا غصب سلعة من غيره ثم سرقت منه أو ضاعت أو غرقت في الماء، فلا بد أن يضمنها. إن كانت مثلية يضمن مثلها، وإن كانت قيمية يضمن قيمتها، ولكن على نحو بدل الحيلولة. يعني إذا غصب شاة ثم سرقت منه الشاة، فماذا يضمن؟ ماذا يضمن؟ يضمن قيمة الشاة، لكن يضمن قيمة الشاة على نحو بدل الحيلولة. يعني إذا أرجع الشاة بعد ذلك يأخذ القيمة ويرجع الشاة. فحكم تعذر الوصول إلى العين حكم تلف العين. سؤال، ما هو الدليل على الضمان هنا؟ الجواب، أربعة أدلة. الدليل الأول، قاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وبما أنه لا يقدر على إرجاع العين فنوجب عليه إرجاع القيمة. ثانيا، قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، فإن المالك له حق السلطنة في أن يطالب الضامن بالقيمة، وليس من حق الضامن أن يقول له انتظر إلى أن نجد العين، لا، يجب عليه أن يدفع القيمة مباشرة. إذا قاعدة اليد، الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثالث، لا ضرر ولا ضرار، وذلك لأن مطالبة المالك بالانتظار إلى حين إيجاد العين هذا ضرر على المالك، فدفعا للضرر نقول له حق المطالبة بمن؟ بالقيمة. الدليل الرابع، إطلاقات الأخبار الواردة في المضمونات كالعارية والوديعة وغير ذلك، إذا تلفت أو ضاعت أو سرقت بتفريط من الأمين والودعي. يعني لو أودعت عندك كتابا، أنت ضامن أو لست ضامن؟ لست ضامن، لكن إذا سرقت منك بتفريط منك أنت ضامن. فحكم الروايات بالضمان مع سرقة العين هذا يدل على أن الضمان يكبت حتى لو لم تكن العين تالفة، وإنما تعذر الوصول إلى العين كما لو سرقت أو ضاعت بتفريط من الضامن. إذن هذه الرواية تدل على الحكم بالضمان في حالة تعذر الوصول إلى العين كما لو سرقت أو ضاعت أو سقطت في الماء. هذه أدلة أربعة على ضمان شنو؟ ضمان العين إذا لم تتلف وإنما تعذر الوصول. هذا هو جواب السؤال الأول. إذن السؤال الأول شنو كان؟ ما هو حكم تعذر الوصول إلى العين؟ قلنا حكمه حكم التعذير. قال ثم إن في حكم تلف العين في جميع ما ذكر من ضمان المثل أو ضمان القيمة كل ما تقدم في تلف العين هو حكم تعذر الوصول إليه. طبعا إليه شخص إليه العين يعني إليها، وإن لم تهلك العين كما لو سرقت أو غرقت أو ضاعت أو أبقت، يعني لو غصب كتابا ثم سرق منه، أو غصب قطعة ذهب ثم سقطت في البحر، أو غصب مثلا شاة ثم ضاعت منه في الصحراء، أو غصب عبدا ثم هرب العبد، فهو ضامن أو ليس ضامن؟
ضامن.
ما هو الدليل على الضمان؟ قلنا كم دليل؟
أربعة
دليل. الشيخ يذكر الدليل الرابع فقط لما دل على الضمان بهذه الأمور السرقة والغرق والضياع والإباق في باب الأمانات المضمونة، يعني في باب الوديعة في باب العارية، الروايات حكمت بالضمان إذا سرقت الأمانة أو ضاعت أو غصبت مرة ثانية حكمت بالضمان. ففي بابنا وهو باب الغاص كذلك، هذا هو جواب السؤال. السؤال الثاني، ما هو المراد من التعذر وما هو حد التعذر ومتى يصدق التعذر عرفا؟ الجواب أربعة وجوه في المقام. الوجه الأول، المراد من التعذر هو اليأس من الوصول إلى العين، وبعبارة أخرى هو الإطمئنان بعدم الوصول إلى العين، الإطمئنان أو العلم العادي بعدم الوصول إلى العين. الوجه الثاني، المراد من التعذر هو رجاء عدم وجدان العين، يعني لا نشترط حصول اليأس وإنما يكفي رجاء العدم، وبعبارة أخرى لا نشترط حصول الاطمئنان بالعدم بل يكفينا الظن بالعدم. الوجه الثالث، أنه يكفي في التعذر أن العين فعلا الآن ليست موجودة ولا يمكن الوصول إليها، ولكن يمكن الوصول إليها بعد مدة طويلة كسنة مثلا، وهذه المدة الطويلة يتضرر المالك إذا طالبناه بالانتظار. مثلا الغاصب غصب قطعة الذهب ثم سقطت منه أين؟ في الماء، ويحتاج البحث عنها إلى سنة كاملة، ونتيقن أننا سنجدها بعد سنة، وكان انتظار المالك لمدة سنة يؤدي إلى الإغرار بالمالك. إنا نطالب بالضمان والبدل أو لا نطالب بالضمان؟ قالوا نعم، هنا يصدق عنوان التعذر ونطالبه بضمان القيمة. إذن على الاحتمال الثالث أو الوجه الثالث، متى يصدق عنوان التعذر؟ إذا كانت المدة طويلة وكان يتضرر المالك بسببها. أما لو كانت المدة قصيرة يعني يوم أو يومين فينصف عنوان التعذر؟ لا. أما لو كانت طويلة ولم يتضرر المالك بها؟
لا.
أيضا لا. إذن متى ينصف؟ إذا كانت المدة طويلة ويتضرر المالك بسببها. هذا يا وجل هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع بلي
أسأل هاي المدة كمضى المالك لم ينصف عنوان التعذر عنه يعني يمكن الوصول إليه بعد مدة
بعد مدة لكن يا مدة ورا سنة والانتظار يؤدي إلى الإضرار بالمالك فيرزق الآن التعذر الآن هي متعذرة لكن بعد سنة يجدها فإحنا ننظر إلى الآن لا ننظر إلى ما بعد سنة الآن هي متعذرة أم لا؟
حتى لو كان بعد يوم أو يومين هم فهم متعذرة
هي متعذرة إذن في القريب العاجل هي متعذرة في البعيد الآجل هي ليست متعذرة فهنا نحكم بالتعذر أو عدم التعذر يقول هنا نحكم بالتعذر نتعامل مع العين معاملة المتعذر ونحكم بضمان القيمة الوجه الرابع يقول نحكم بالتعذر حتى لو كانت المدة قصيرة يعني شنو المدة قصيرة يعني قل لي اصبر لي يوم او يومين وانا اجيب لك العين يقول مع ذلك شنو نقول هنا تعذر ويجب عليه ان يدفع القيمة يعني يدفع بدل الحيلولة الى ان يأتي بالعين اذا كم احتمال صار
اربعة
الاحتمال الاول الاحتمال الثاني رجاء عدم الوجدان يعني الظن ثالثا المدة الطويلة المؤدية الى الضرر رابعا المدة ولو كانت قصيرة أيضا الظاهر قيد الضرر الظاهر يعني أو يقال بالمطلق يعني مطلقا حتى لو كانت فيها ضرر ليس فيها ضرر كانت يوم يومين ساعة ساعتين في كل هذه الفروض يدفع بدل الحيلولة هذه احتمالات أربع زي ما هو الظاهر منها فلنقرأ هذا المطلق وهل يقيد ذلك يعني شنو ذلك يعني ضمان البدل ضمان البدل في حالة التعذر هل يقيد بما إذا حصل اليأس من الوصول إليه يعني إلى العين هذا الاحتمال الأول يعني الاطمئنان بعدم الوصول أو يقيد بعدم رجاء وجدانه يعني وجدان المفقود أو العين المفقودة يعني الظن بعدم وجدانه هذا الاحتمال الثاني أو يشمل التعذر أو الضمان ما لو علم وجدانه لكن في شنو في مدة طويلة يتضرر المالك من انتظارها هذا احتمال هذا الثالث أو ولو كانت المدة شنو قصيرة هذا الاحتمال الرابع وجوه أربعة زين ما هو الظاهر؟ يقول الشيخ الأنصاري هناك اختلاف بين ظاهر الأدلة والنصوص وبين ظاهر فتاوى العلماء إذا كان دليلنا على الضمان هو الروايات والنصوص فظاهرها أحد الاحتمالين الأولين يا احتمال يا احتمال هل يئس أو شنو الظن بعدم وجدانه ولا يكفي شنو وجود مدة طويلة مع اليقين بحصوله بعد المدة الطويلة يعني اليقين بحصوله بعد مدة طويلة اللي هو الاحتمال الثالث أو اليقين بوجوده بعد مدة قصيرة لا يدخل تحت عنوان التعذر هذا مقتضى شنو الأدلة والرواية أما إذا رجعنا إلى كلمات العلماء فظاهر كلمات بعضهم هو الاحتمال الرابع الوجه الرابع يعني شنو الرابع يعني يكفي ولو مدة قصيرة. وإذا كفى الرابع في صدق عنوان التعذر فمن باب أولى الأول والثاني والثالث. طيب ظاهر أدلة ما ذكر من الأمور يا أمور يعني الأمور السرقة والضياع وغيرها، الاختصاص بأحد الأولين يعني الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني، لكن ظاهر إطلاق الفتاوى عند العلماء هو الأخير يعني احتمال
الرابع.
وإذا كان الرابع فمن باب أولى الثلاثة الأولى. سؤال، كيف عرفنا أن ظاهر إطلاقهم هو الأخير؟ يقول كما يظهر من مسألة اللوح المغصوب في السفينة، يعني لو غصب من الإنسان خشبة ثم وجدها في سفينة، هو صعد في السفينة والسفينة أبحرت، وبعد أن أبحرت وجد أن هذا اللوح لوح من؟
لوح
اللوح مالته المغصوب، وكان نزعه يؤدي إلى غرق السفينة. هل له حق المطالبة أو ليس له حق المطالبة؟ الرواية قالت له حق المطالبة بالقيمة، يعني يأخذ القيمة إلى أن يصل إلى الساحل. إذا أدى انتزاع اللوح إلى ضرر للآخرين المسافرين الذين هم غير الغاصب، إذا أدى إلى الإضرار بغير الغاصب من حقه أن يأخذ القيمة وينتظر إلى الوصول إلى الساحل فيطالب بالعين. وهذه فتوى مطلقة، لم يحددوا المدة القصيرة للوصول إلى الساحل أو المدة الطويلة، اليأس من الوصول إلى الساحل أو عدم اليأس من الوصول إلى الساحل، بل لو كان الوصول إلى الساحل بعد ساعة جاز له المطالبة بالقيمة. وهذا يشمل يحتمل احتمال الرابع، كما يظهر من إطلاقهم أن اللوح المغصوب بالسفينة إذا خيف من نزعه غرق مال لغير الغاصب. طبعا ليش قيدناها لغير غاصب؟ لو كان يؤدي إضرار بالغاصب فلا مشكلة، لأنه يؤخذ
يشد.
إذا خيف من نزع اللوح غرق مال لغير الغاصب انتقل إلى قيمته، يعني قيمة اللوح، إلى أن شنو؟ يبلغ الساحل. طبعا شنو؟ أنت قيد في الضيف مطلقا، سواء كان الوصول إلى الساحل ميؤوسا منه أو كان غير ميؤوس، سواء كان بعد مدة طويلة أم كان بعد مدة قصيرة. إذن هذه الفتوى ناظرة لاحتمال الاحتمال الرابع. إذا غرق النفس بعد تجي الأولوية، فمو لهالدرجة الاحتمال الرابع. لذلك قلنا مال غرق مال لغير الغاصب، ويؤيده يؤيد من احتمال الغالب ان فيه جمعا بين الحقين، بين حق المالك وحق الضامن. اما حق المالك فان مقتضى قاعده السلطنه ان للمالك الحق في المطالبه متى ما شاء. هذا حق من؟ حقل. ومن جهة أخرى من حق الغاصب أن يقول العين لا ليست موجودة، فإذا طالبناه بالعين يؤدي علما إلى الإضرار بالغاصب. فلذلك جمعا بين الحقين ننتقل علما ننتقل إلى القيمة. لذلك يقول ويؤيد أن فيه يعني في الاحتمال الرابع جمعا بين الحقين، إن يا حق المالك في السلطنة وحق الضامن في عدم توجه الضرر إليه. فننتقل إلى القيمة، إذا انتقلنا إلى القيمة لأن بعد أن نجد العين القيمة ترجع إلى صاحبها لو ما ترجع بعد أن نجد العين. يعني الغاصب الآن دفع القيمة وبعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين وجد العين، ماذا يجب عليه؟ إرجاع العين ويأخذ القيمة. لذلك يقول بعد فرض رجوع القيمة إلى ملك الضامن عند التمكن من العين فلا يكون ضررا بالضامن. بيان الجمع بين الحقين، فإن تسلط الناس على مالهم، هذا نظر علما إلى حق المالك لحق الضامن، هذا حق المالك. لأن هذا المال المفروض الآن هو عد من المال، عد الضامن لو عد المالك، عند الضامن، عند الغاصب يعني. فإن تسلط الناس على أموالهم، هذا المال الآن ليس عند المال الذي فرض أن هذا المال كونه في عهدته، عهدة من؟ في عهدة الضامن، يقتضي جواز مطالبة المالك للضامن الخروج عن عهدته، عن عهدة من؟ عن عهدة ذلك المال المغصوب. يقتضي جواز مطالبة الخروج عن عهدته، من المطالب؟ المال. من المطالب؟ الغاصب. الخروج عن عهدته يعني من الذي يخرج عن العهدة؟ الغاصب. يعني يجوز للمالك مطالبة الغاصب الخروج عن عهدة ذلك المال. الخروج عن عهدة ذلك المال كيف يكون؟ إذا كانت العين موجودة يرجع العين، إذا تعذرت العين فيرفع القيمة. لذلك يقول عند تعذر نفسه، نفس من؟ نفس العين والمال. طبعا هذا المطلب نظير ما لو تعذر المثل في المثل أو تعذر المثل في المثل، إلا إذا تعذر المثل في المثل المن انتقل إلى القيمة. نظير ما تقدم في تسلطه، تسلط من؟ المالك على مطالبة القيمة للمثل المتعذر في المثل كما تقدم سابقا. هذا مؤيد المن الاحتمال الرابع، يعني حتى لو المدة قصيرة فإن فيها جمعا بين الحقين. طبعا يقول نعم إذا كانت المدة قصيرة جدا يعني ساعة أو نصف ساعة بحيث لا يصدق عنوان التعذر عرفا ولا يصدق عنوان الغرامة، فهنا ننتقل إلى القيمة ولا ننتقل؟ لا ننتقل. لذلك يقول نعم، هذا استدراك، نعم لو كان زمان التعذر قصيرا جدا بحيث لا يحصل صدق عنوان الغرامة ولا يصدق عنوان التدارك على أداء القيمة أشكل الحكم، أو أشكل الحكم. ليش أشكل الحكم؟ من جهة قد يقال بجواز المطالبة بالقيمة لأن الناس مسلطون على أموالهم، فمن جهة قاعدة السلطنة نطالبه بالانتظار أو له حق المطالبة بالقيمة؟
له حق المطالبة.
لكن من جهة أخرى المدة قصيرة ولا يصدق عليها عنوان التعذر والغرامة والتدارك، فلا معنى إلى الانتقال إلى القيمة. لذلك قال أشكل الحكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.